بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يستجيب دعاء المصنف رحمه الله تعالى في أول مصنفه حين قال: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. ثم أما بعد، فقد قال رحمه الله تعالى: وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله: وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتعلق بصفة الطهارة الصغرى، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة، لأن من تمام بيان مسائل الطهارة أن يبين صفة الطهارة، سواء كانت كبرى كصفة غسل الجنابة أو كانت صغرى كصفة الوضوء. وهذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يعتبر من أهم الأحاديث التي أوردها العلماء رحمهم الله في باب الوضوء. وقل أن تجد إماما من أئمة الحديث أخرج هذا الحديث على شرطه إلا وذكره واعتنى بالترجمة لمسائله وما تضمنه من أحكام. ولذلك يعتبر عند طائفة من العلماء رحمهم الله أصلا في باب الوضوء، هو وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وكلها مشتملة على صفة الوضوء، ولذلك يعتني العلماء والأئمة بها. يقول عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان دعا بوضوء. الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، كالسحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر، والوجور والصعوط كلها بالفتح إشارة للمفعول، وقوله وبالضم إشارة للفعل، فالوضوء بالضم هو فعل الطهارة نفسها، والوضوء هو الشيء الذي يتوضأ به، وهكذا السحور والوجور والصعوط كلها من باب واحد. دعا بوضوء أي طلب أن يحضر له ماء يتوضأ به. وفي هذا دليل على حرص هذا الصحابي الجليل على بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأنه اعتنى رضي الله عنه وأرضاه بتبليغ السنة. وهذا كله يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنايتهم بتعليم الناس. فانظر رحمك الله إلى الوضوء الذي هو أمر مشهور معلوم، كيف في زمان السلف الصالح وفي قرون مفضلة وفي عهد الخلفاء الراشدين، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من بيانه أمام الناس. وهذا يدل على أنه ينبغي لطلبة العلم وللعلماء ولكل من وفقه الله فعلم شيئا من دين الله أن يحرص على تعليمه للناس، وأن يحرص على دلالتهم على الخير. والدلالة تكون بالقول وتكون بالفعل، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين بيّنوا بأقوالهم وأفعالهم. والدلالة بالفعل هنا قد تكون أبلغ، لأن الدلالة بالقول تدخلها الاحتمالات اللفظية، بخلاف الدلالة بالفعل فإنها ظاهرة أمام الناس وأمام العيان. ثم إن الدلالة بالفعل يراها الصغير والكبير ويعقلها ويمكن أن يطبق مثلها، بخلاف الدلالة القولية فإنه قد لا يفقه بعض الألفاظ والمعاني ودلالتها على المعاني إلا من كان على درجة من العلم والفهم. ومنه نعتنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة الفعل، وهي قد يحتاج إليها. ويدخل في ذلك ما يمكن التعليم به بالفعل، وقوله دعا بوضوء، فعل هذا رضي الله عنه وأرضاه بالسوق، كما جاء في الرواية في الصحيح أنه طلب هذا الماء وقد حضرته الصلاة فتوضأ أمام الناس في السوق. وهذا أيضا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينوا الدين للخاصة فقط، بل حتى العامة، وخاصة هذه الأمور العظيمة التي يسميها العلماء ويصفها العلماء بما تعم به البلوى. فالوضوء يحتاجه كل أحد، ومسائل الطهارة يحتاجها كل أحد، ولذلك واجب على الأب مع أولاده وأسرته، والأم مع بناتها وأسرتها، وهكذا كل إنسان مع من يليه أن يحرص كل الحرص على أن يتفقدهم في هذه الأمور، فيسألهم كيف صفة الوضوء، كيف هي صفة الوضوء، وكيف هي صفة الصلاة، ويطبق ذلك بالأقوال بالأفعال حتى يكون أبلغ في التعليم. دعا بوضوء، أي سأل أن يحضر. قال بعض العلماء في هذا دليل على جواز الاستعانة في الوضوء بالغير، فتطلب منه إحضار الماء وتطلب منه صب الماء عليك إذا لم يمكنك ذلك. والأفضل أن الإنسان يلي أموره بنفسه، ولكن إذا خدمه الغير وكانت الخدمة بالمعروف ليس فيها فتنة للخادم ولا للمخدوم فلا بأس بذلك ولا حرج، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان. والأفضل والأكمل أن يلي الإنسان أمر نفسه، لأن ذلك أعظم في أجره وأبلغ في حصول الخير له. ولا مانع أن يترك للغير مجالا إذا أحب مساعدته. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة أنه صب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث حذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة، حيث كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ويقومون على شؤونه. نعم.
قال فأفرغ على يديه من إنائه،
فأفرغ أي صب على يديه من إنائه، وفي بعض الروايات أنه صب على يمينه ثم أفرغ بيمينه على شماله.
قال فغسلهما ثلاث مرات،
فغسلهما أي اليدين ثلاث مرات. هذا هو غسل الكفين قبل الوضوء، والمراد باليدين هنا من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف، وليس المراد اليدين كامل، وليس مراده اليدين كاملتين، إنما المراد غسله للكفين لأنه هو الذي يقع في أول الوضوء. والغسل للكفين تقدم معنا أنه تارة يكون واجبا كما في حال الاستيقاظ من النوم، وفي حال غلبة الظن أو اليقين بنجاسة اليدين، وتارة يكون مستحبا فيما سوى ذلك. فأفرغ بيمينه على شماله فغسل كلتا يديه. للعلماء في هذا وجهان، قال بعض العلماء إنه غسل كلتا اليدين مجتمعتين 3 مرات، بمعنى أنه أخذ الماء فجعله في كفه اليسرى ثم أفرغه فغسل كلتا اليدين معا في المرة الأولى، ثم أفرغه الثانية فغسل كلتا اليدين، ثم الثالثة كذلك. وحينئذ يكون قد جمع بين الكفين في الصبة الواحدة. والوجه الثاني أنه أفرغ بشماله على شماله ثم غسل يمينه ثم كرر ذلك 3، ثم غسل الشمال كذلك 3. وللعلماء خلاف أيهما أفضل، ورجح طائفة من العلماء أن الأفضل هي الصفة الأولى، أن يجمع بين الكفين في غسلة واحدة، وهذا هو الأظهر، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، وهذا لا يسعه أن يغسل الكفين كل كف بغسلة واحدة. نعم.
قال: ثم أدخل يمينه في الوضوء.
قال: ثم أدخل يمينه في الوضوء، أي في الماء الذي يتوضأ به من أجل أن يغرف. وهذا يقول بعض العلماء الأشبه أن الإناء كان عن يمينه، ولذلك استحب بعض العلماء للمتوضئ أن يكون الإناء عن يمينه، وهذا فيه نظر لا يخلو من نظر، لأنه قد يحصل اتفاقا وقد يحصل قصدا، ولكن الأمر واسع إن كان عن يمينه أو عن يساره.
قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر،
أي فغرف من الإناء بيمينه ثم تمضمض واستنشق واستنثر. هذا هو أول ما يفعل بعد غسل الكفين. ومناسبة غسل الكفين في بداية الوضوء لأن الكف تنقل الماء إلى سائر أعضاء الوضوء، ومن هنا ينبغي أن يكون الناقل على نظافة يغلب مع الظن بها سلامة الماء. فمضمض، أصل المضمضة في لغة العرب التحريك، ومنه قولهم: تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت. وأما في اصطلاح الشرع فإن المضمضة هي تحريك الماء في الفم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله على وجهين، قال بعض العلماء: مع المد، أي مع إخراج الماء ودفعه خارج الفم وطرحه، وقال بعض العلماء إنها التحريك فقط بغض النظر عن كونه يمج أو لا يمج. وفائدة الخلاف أنه لو حلف أن يتمضمض فأدخل الماء في فمه فحركه ثم بلعه وشربه، فعلى القول بأنه لا بد من الطرح لم يبرأ في يمينه إلا بتحريك الماء ثم طرحه. وأما على القول بأنه لا يشترط الطرح فإنه حينئذ قد برئت يمينه. وهذا التحريك يقصد منه تنظيف الفم، ولذلك المبالغة في المضمضة عند من يقول بسنيتها أنه يحرك الماء ويكون تحريكه قويا، أي يدير الماء على وجه ينقي به الفم ما علق بالأسنان واللثة ونحو ذلك من المواضع التي يحتاج إلى تطهيرها. وقال بعض العلماء: المبالغة في المضمضة تكون بالغرغرة، والأول أقوى، أنه إذا بالغ فإنه يحرك الماء بقوة في فمه. هذا على القول بقياس المضمضة على الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن الصبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قالوا: إنما ذكر الأنف لينبه على الفم، أي أنه يسن له أن يبالغ في الاستنشاق وفي المضمضة، وليس الأمر خاصا بالاستنشاق، فإن الحاجة موجودة في كل. وعلى كل حال فإن المضمضة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملة على كلا الأمرين، على تحريك الماء في الفم وإدارته، وعلى مجه وطرحه، فهذه هي التي وردت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستنشاق فقد تقدم تعريفه، وأنه مأخوذ من النشق، وأصله استفعال من النشق، وأصله جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، ومنه النشوق، سواء كان المجذوب جامدا كالسعوط ونحوه، أو كان مائعا كالماء. فالاستنشاق المراد به جذب الماء إلى أعلى الخياشيم، ويبالغ فيه كما وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما الاستنثار فهو الطرح، استفعال من النثر، وأصل النثر الطرح، يقال نثر المزارع البذرة إذا طرحه، فأصل الاستنثار إنما هو طرح الماء الذي أدخله في أنفه حتى يزيل ما علق ما يكون موجودا في الأنف من الوسخ والقذر، أي أنه عليه الصلاة والسلام استنشق، استمضمض واستنشق. والرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد تفيد أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، أي أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أخذ الماء بكفه، ثم قسم الماء الموجود في الكف ما بين الفم فبدأ به فتمضمض، ثم أبقى بقية رفعها إلى أنفه فاستنشق بها صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي صورة الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، فتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات، وهي الأفضل، وهي الواردة في حديث عبد الله بن زيد لأنه مفصل ومبين. وأما الصورة الثانية ويحتملها الحديث أيضا، أنه يأخذ الكف فيبدأ بالمضمضة ثم يتمضمض ثلاث مرات إذا أراد الإسباغ وتمام الوضوء، ثم يستنشق بعد ذلك ثلاث مرات فتكون ست غرفات، يكون قد تمضمض ثلاثا ثلاثا لكل واحدة من المضمضة والاستنشاق، كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى. وهذا الوجه الثاني في قوله تمضمض واستنشق ثلاثا. والأفضل ما ذكرناه أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. نعم.
قال: ثم غسل وجهه ثلاثا.
أما المضمضة والاستنشاق فهما من سنن الوضوء، إذا فعل فقد أحسن، وإذا تركهما فإنه لا شيء عليه وفاتته السنة. والدليل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق أن الله تعالى لم يذكرهما في آية الوضوء، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمرنا بغسل الوجه ولم يأمرنا بمضمضة ولا باستنشاق. والوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة هي المقابلة، والإنسان إنما يواجه الغير بظاهر بشرة الوجه لا بباطن الأنف ولا بباطن الفم، ولذلك العرب تفهم من الوجه هذا ولا تفهم منه داخل الأنف ولا داخل الفم. ويدل على قوة مذهب الجمهور في عدم وجوب المضمضة والاستنشاق وأنهما ليسا من فرائض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي كما في الحديث الحسن فقال: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ قال له عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله. توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر آية المائدة. فآية المائدة ظاهرها غسل الوجه، وليس فيها ما يدل على وجوب مضمضة أو استنشاق. نعم.
قال: ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا.
ثم غسل وجهه، الغسل صب الماء على الشيء، فإذا وصل الماء على ظاهر الشيء وأصابه فقد غسلته. ثم بعد ذلك المبالغة في الغسل بدعكه وإمرار اليد هذا شيء زائد عن الحقيقة، وإلا فأصل حقيقة الغسل في لسان العرب هي صب الماء على الشيء، فإذا أصاب الماء الشيء فقد غسله. وبناء على ذلك يشترط أن يكون في ظاهر الوجه سالم من الحوائل، فلا يكون هناك أي حائل يمنع من مرور الماء على ظاهر بشرة الوجه. فغسل وجهه، غسل وجهه، هذا هو أول فرائض الوضوء. فأول فرائض الوضوء بعد النية هو الوجه، غسل الوجه. فالنية شرط في الصحة، وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء. والدليل على فرضية غسل الوجه في الوضوء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة أن قوله اغسلوا أمر، والأمر للوجوب. وأما من السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل وجهه، فدل على فرضية غسل الوجه لأنه لم يتركه في وضوء. وأما بالنسبة للإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن غسل الوجه من فرائض الوضوء. الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده بالطول من منابت شعر الرأس عند الناصية إلى من حدر من اللحيين والذقن. فمن منابت شعر الرأس عند ناصية الإنسان وهي مقدمة الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن. ومن حدر هو الجزء اليسير الذي يكون عند آخر اللحي، وهو العظم الذي في يميني الذي عليه أسنان الإنسان في شقه الأيمن وشقه الأيسر، وللإنسان لحيان. فاللحي أسفله من حدر منه لأنه ينحدر على جهة الرقبة، فهذا الانحدار إذا ابتدأ الانحدار فهو نهاية الوجه، فيمسك جزءا يسيرا من المنحدر حتى يتم غسل الوجه. هذا من جهة الطول. أما من جهة العرض فمن الأذن إلى الأذن، على تفصيل عند العلماء في من نبتت لحيته فغيبت البياض الذي بين الأذن وبين شعر اللحية، ففيه تفصيل محله مطولات الفقه. لكن من حيث الأصل الوجه عرضا من الأذن، من طرف الأذن إلى طرف الأذن، هذا القدر كله يجب غسله. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال اغسلوا وجوهكم، فلا بد من جريان الماء على جميع هذا الموضع. فإن كانت له لحية فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون يسيرة بحيث ترى من تحتها بشرة الوجه، فإذا كانت اللحية يسيرة ترى من تحتها البشرة فإنه يجب غسل الشعر وغسل البشرة، لأن المواجهة حصلت بالجميع. وأما إذا كانت كثة وغيبت البشرة فإنه يغسل ظاهر اللحية ولا يجب غسل باطنها، لأنه هو الذي تحصل به المواجهة. ولذلك قال بعض العلماء: خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. فهذا بالنسبة للحية. وأما بالنسبة لبقية شعور الوجه فإنه يجب غسلها كشعر الحاجبين حتى يصل الماء، وكذلك أيضا بالنسبة للشارب. وأما بالنسبة للسالف الذي يكون نازلا على عارضيه من جهة اليمين والشمال، بمعنى أن يطول شعر الوجه، أن يطول شعر الرأس ثم تنزل منه السالفة، والسالفة هو الشعر الذي ينزل عن ميمنة الإنسان وميسرته من جهة الأذن، فهذا الشعر لا يجب غسله، أعني السالف. وإنما العبرة في الوجه بالعظم الناتئ عند الأذن، فهذا العظم هو الحد ما بين الممسوح وهو شعر الرأس والمغسول وهو شعر الوجه، فإذا نزل فإن أصله من الرأس، والمتدلي لا يجب غسله، لأن هذه قاعدة في الشعر أن ما تدلى منه لا يجب غسله، وإنما يجب ما حاذى محل الفرض. والدليل على ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قرون الشعر، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك. فدل على أن العبرة هي بوصول الماء إلى أصول الشعر، وأن ما استرسل من الشعر ليس بواجب أن تعممه بالماء. وهكذا بالنسبة للسالف، فإنه إذا نزل فإنه لا عبرة به، لأنه ممسوح وليس بمغسول إعمالا لأصله. غسل الوجه واجب فرض من فرائض الوضوء، وهذه الفرضية كما ذكرنا دل عليها دليل الكتاب والسنة. غسل عليه الصلاة والسلام وجهه، وورد في بعض الروايات أنه أخذ كفا من ماء فخلل به لحيته صلوات الله وسلامه عليه، لأنها كانت كثة، وكان إذا رجلها ملأت صدره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا.
ثم غسل وجهه ثلاثا، هذا هو أول فرض من فرائض الوضوء، يتحقق الفرض بالغسل مرة واحدة. وقوله هنا ثلاثا على صفة الكمال والاستحباب، وليس على سبيل الفرض والإيجاب، فالواجب الغسلة الواحدة، وأدنى الكمال الغسلتان، وأعلى الكمال الثلاث غسلات، ولا يجوز أن يزيد في الوضوء على ثلاث غسلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم. فبين أن الزيادة على الثلاث محرمة شرعا، لأنه وصفه بالإساءة والظلم، وجاء في بعض الروايات: فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الثلاث كما نص عليه الأئمة رحمهم الله. فالأفضل ثلاث مرات، وهي الإسباغ، ولا يزاد على الثلاث، والواجب مرة واحدة، لأنها يتحقق بها امتثال الأمر. نعم.
قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا،
أي وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، غسل اليدين. والأصل في وجوب غسل اليدين إلى المرفقين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأيديكم إلى المرافق، والتقدير: واغسلوا أيديكم إلى المرافق. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل يديه إلى المرفقين. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن غسل اليدين إلى المرفقين فرض من فرائض الوضوء، وأن من توضأ ولم يغسل يديه إلى مرفقيه، أو لم يغسل إحدى اليدين، أو ترك قدرا من اليدين، أنه لا يصح وضوءه، وهكذا بقية الفرائض. غسل يديه إلى المرفقين، اليدان المأمور بغسلهما في الوضوء في هذا الموضع من أطراف أصابع اليد إلى المرفقين، والمرفقان مثنى مرفق، والمرفق إما أن يطلق على الإبرة وهي مجمع العظم، وإما أن يكون بجميع المفصل، وجهان للعلماء رحمهم الله، وفائدته عند مسألة الشروع في العضد. وهذا القدر هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، أنه يجب غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل. وخالف في ذلك بعض العلماء رحمهم الله، فقالوا: إن المرفقين لا يجب غسلهما، واحتج الجمهور بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أن إلى بمعنى معه، وقال الأولون إن إلى بمعنى انتهاء الغاية، والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فقالوا المرفقان غاية، وحينئذ ينتهي الغسل إلى المرفقين ولا يجب تعميم المرفقين بالماء. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، ورد في بعضها أنه مس العضد صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل على صحة مذهب الجمهور. إذا ثبت هذا فإنه يغسل يديه بهذا القدر الذي بيناه، فيبدأ ببطن اليدين بصب الماء على بطن الكف، ثم إدارته على بطن الساعد، ثم يقلب بغسل الظاهر، وإن بدأ بالظاهر ثم أتبع الباطن فلا حرج، كأن يسكب الماء على باطنه ثم يديره على الظاهر ثم يعود إلى باطن اليد، على أي صفة لا يضر ما دام أن الماء قد وصل إلى جميع المأمور به، فما دام أنه قد أوصل الماء إلى جميع المأمور به أجزأ، كما لو أدخل يده في بركة وعمى الماء جميع الموضع المأمور بغسله أجزأ. فإذا قطعت يده من مفصل الكف فإنه يسقط عنه غسل الكف لعدم وجوده، ثم يجب عليه غسل الباقي، ففوات جزء من اليد لا يدل على إسقاط الفرض عن باقيه ما لم يستوعب الغسل جميع المحل المأمور به، فحينئذ لا يجب عليه غسل شيء، كما لو قطعت يده من مفصل الكف فإنه لا يجب عليه غسله. أما لو كانت يده مشلولة فإنه يجب عليه غسلها، إذ أن الغسل يشمل المشلولة والصحيحة، ولا فرق في الغسل بين مشلول وصحيح، إلا أنه يستعين بيده الأخرى، وإذا كانت يداه مشلولتين يستعين بالغير في إدارة الماء عليهما لأنه جزء مأمور بغسله.
نعم. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثة،
أي ثلاث مرات، فيشرع التثليث في الفرائض الوضوء في غسل الوجه وغسل اليدين، وكما ذكرنا أن التثليث على الأفضل والأكمل، والواجب هو المرة الواحدة.
قال ثم مسح برأسه،
هذا هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء، وهو مسح الرأس، والمراد به إمرار اليد مبلولة على ظاهر رأس الإنسان سواء كان محلوق الشعر أو كان عليه شعر، فإذا أمر اليدين مبلولتين على جميع ظاهر الرأس فحينئذ قد فعل ما فرض الله عليه. والأصل في فرضية مسح الرأس دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا أمر، والأمر للوجوب. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مسح برأسه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، وأن من توضأ ولم يمسح برأسه لم يصح وضوءه. وبناء على ذلك إذا علمنا فرضيته فحد الرأس الذي يجب مسحه هو جميع الرأس، أي أنه يمر يده مبلولة على جميع رأسه من مقدمه إلى منتهاه. فإن كان عليه شعر كما قدمنا أن العبرة بما حاذى محل الفرض، وتكون في حال الشعر مسح الرأس له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. فأما صفة الإجزاء فهو أن يمر كفي على جميع الشعر، وأما صفة الكمال فهي أن يقبل في مسحه ويدبر، بمعنى أنه يبدأ بمقدم شعر رأسه حتى ينتهي إلى القفا، ثم يعود باليدين إلى الموضع الذي بدأ به، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقبل بهما وأدبر، فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ به. فهذه تسمى صفة الكمال، لأنه إذا كان له شعر فمسحه على ظاهره ثم عاد مرة ثانية فكأنه مسح الشعر من ظاهره ومن باطنه، وهذه أكمل ما تكون في صفة المسح. ثم اختلف العلماء في هذا الكمال، هل هو من أجل الشعر، أي كونه عليه الصلاة والسلام يعود بكفه مرة ثانية من أجل الشعر أن يكون على ظاهره وباطنه، أم أنه صفة تعبدية بغض النظر عن كون الشعر موجودا أو غير موجود؟ فمن قال إنه من أجل الشعر يقول إذا كان أصلع أو حلق رأسه أو حلق شعر رأسه فإنه يمسح ولا يرد لأن الشعر غير موجود. ومن قال إنها صفة تعبدية وهو الأقوى والأشبه فإنه يقول يقبل ويدبر سواء وجد الشعر أو لم يوجد كالأصلع والأقرع وهو أقوى. هذه هي صفة الكمال. أما القدر الواجب مسحه فللعلماء فيه خلاف مشهور. قال بعض العلماء يجب مسح جميع الرأس، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية في المشهور رحمة الله على الجميع. والقول الثاني أنه يجب مسح ربع الشعر، ربع الرأس بقدر الناصية، ويكون ذلك بأغلب أصابع الكف، وهو مذهب الحنفية. وقال بعضهم يمسح أقل ما يصدق عليه أنه من الرأس، القدر الذي يصدق عليه أنه قدر الإجزاء على هذه الصفة. وكنا نحكي خلافهم، وهو هذا هو مذهب الشافعية، وكنا نحكي بالثلاث شعرات. والصحيح أن الشافعية يعتبرون الثلاث شعرات في النسك ولا يعتبرونها في الوضوء، وهو وجه حكاه بعض أئمتهم ورده المحققون منهم. ولذلك ينبغي التنبيه على هذا، أن مذهب الشافعية في المسح إنما هو في أقل ما يصدق عليه أنه مسح للرأس، ولم يحدوا في ذلك حدا، وهذا من الإشكال. وأما بالنسبة للثلاث شعرات فإنهم يقولون بها في التحلل من النسك ووجوب الفدية على التفصيل الذي هو معروف في مناسك الحج. هذه أشهر أقوال العلماء رحمهم الله. وعن مالك رواية أن العبرة بالثلث، لأنه أصل عند المالكية في الفرق بين القليل والكثير، أنه إذا كان الثلث أجزأه لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. والمشهور في مذهب المالكية وفاق الحنابلة أنه يجب مسح جميع الرأس، وهذا القول استدلوا بظاهر قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن الباء زائدة. وإذا قيل إن الباء زائدة ليس المراد أنها تحذف من القرآن، فإنه بالإجماع لا يجوز حذف شيء من القرآن ولا الزيادة فيه ولو حرفا واحدا، وأن زيادة الحرف أو إسقاط الحرف كفر بإجماع العلماء رحمهم الله من كتاب الله عز وجل. وهذا حينما يقول العلماء إنها زائدة هذا جار على ما جرى عليه لسان العرب أنهم يصفون الحروف بالزيادة ولها معنى وليست خالية من المعاني، فينبغي أن ينتبه لهذا، لأن البعض من العوام ومبتدئي طلبة العلم ينكرون هذا، وقد قرره الأئمة والعلماء وهو معروف في لسان العرب. وفي قراءة تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن والباء زائدة، فهذا كله معروف في لسان العرب أن الحرف من حروف الجر يأتي زائدا، ومنه حرف الباء، ومن معاني الباء الزيادة: تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا ظرفا تحز معانيها كلها. فمن معاني الباء الزيادة أن تأتي زائدة وتأتي بمعنى الإلصاق، كما هنا قال بعض العلماء إنها للإلصاق، فيكون الواجب مسح جميع الرأس. فعلى الوجهين يقولون إنه يجب مسح الرأس كله. وأما الذين قالوا إنه يمسح الربع فقالوا إن الباء للبعضية، كما تقول أخذت بثوب الرجل، فإنك لم تأخذ كل الثوب وإنما أخذت بعض الثوب. فهنا لما قال امسحوا برؤوسكم أي ليس بكل الرأس وإنما ببعضه، وعليه فإنه يجزئ مسح بعض الرأس لا كله، ولا يجب مسح كله، مسح كله. وهذا يقوونه عن الحنفية رحمهم الله بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فصب عليه وضوءه، قال فمسح على ناصيته وعلى العمامة، والناصية مقدمة الشعر في مقدم الرأس، وهذه مقدمة التي الشعر الذي يكون في مقدم الرأس بقدر ربع الرأس كما يقولون. وبناء على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتزأ بالناصية لأنهم لا يرون المسح على العمامة، فقالوا إنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، أي أنه مسح الفرض وهو ربع الرأس بقدر الناصية. ومن هنا قالوا الواجب ربع الرأس. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب مسح الرأس كله، وذلك لقوة ما ذكروه. وأما بالنسبة لحمل الباء على التبعيض فإنه أضعف من حملها على الإلصاق، وكذلك أيضا حينما نقول إن مسح الرأس يكون للكل فهو حقيقة، وأما إذا قلنا للبعض فإنه مجاز، وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة على المجاز. وأما بالنسبة لاستدلال الحنفية بمسحه عليه الصلاة والسلام لناصيته وعلى العمامة أنه اجتزأ بمسح الناصية، نقول هذا من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، فإنه لما مسح على العمامة دل على أنه لم وترك الناصية مسحها فضل، لأن العمامة هي الممسوحة، وكشف عن الناصية هذا مبني على أن العمامة يجوز عند المسح عليها أن يكشف الإنسان ما جرت العادة بكشفه، ومن ذلك الناصية والسوالف وأطراف مؤخرة الرأس، لأن هذه أمور جرت العادة بكشفها. وعليه فلا يقوى الاستدلال، إنما يصح استدلال الحنفية أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية دون العمامة فحينئذ يكون قد اقتصر على بعض الرأس، لكن كونه يمسح على الناصية ثم يتبع على العمامة هذا أقوى في الدلالة على استيعاب الرأس كله، وليس دليلا على الاقتصار على بعض الرأس. هذا بالنسبة لما يتعلق بفرض الله في المسح على الرأس. ثم إنه لما ذكر رضي الله حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه مسح برأسه لم يذكر التثليث، لم يقل مسح برأسه ثلاثا، فذهب جمهور العلماء إلى أن السنة في مسح الرأس هو المرة الواحدة، حتى لو توضأ ثلاث مرات فلا يمسح الرأس أكثر من مرة واحدة. وقووا هذا بهذا الأصل، وكذلك بما ورد صريحا في قوله برأسه مرة واحدة، فهو عليه الصلاة والسلام لم يثلث مسح رأسه. والذين يقولون إنه مسح ثلاثا يشرع المسح ثلاثا يستدلون بحديث عموم قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقالوا إن هذا يشمل جميع أعضاء الوضوء، فنقول هذا الحديث الذي قلتم فيه توضأ ثلاثا وثلاثا ثلاثا هو نوع من الإجمال، فصله حديث عثمان وعبد الله بن زيد ولم يذكر التثليث، فدل على أن التثليث في أغلب أعضاء الوضوء وليس في كلها. وبهذا يقوى مذهب الجمهور أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، هذا من جهة الرواية. أما من جهة الدراية والنظر فإن الرأس إذا كان صاحبه قد حلق الشعر وكان أصلع أو كان لا شعر عنده فإنه إذا مسح ثلاثا صار أشبه بالغسل، ومن هنا قالوا لم يشرع التثليث في مسح الرأس لأنه في حال الحلق لو ثلث أشبه بالغسل لا بالمسح. وهذا هو فرض هذا الموضع من البدن من فرائض الوضوء أنه يمسح مرة واحدة. نعم.
قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا
والأذنان
من الرأس،
أي أنه إذا مسح رأسه يمسح أذنيه. والدليل على ذلك حديث أبي أمامة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس فتمسحان مع الرأس. نعم.
قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا.
ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، هذا هو الفرض الرابع والأخير من فرائض الوضوء، وهو غسل الرجلين. والأصل في فرضيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. ما دليل الكتاب؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول: وأرجلكم إلى الكعبين. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل رجليه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن غسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء. والرجلان مثنى رجل، وهي القدم إلى مفصلها مع الساق عند الكعبين، ويجب غسل الكعبين مع الرجلين، والخلاف فيهما كالمرفقين، ولذلك هذا القدر يجب غسله كاملا من أطراف أصابع القدمين إلى مفصل القدم مع الساق مع الكعبين، فيغسل الكعبين، فيدخل في ذلك العقب. وقد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها وجابر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. فهذا يدل على وجوب استيعاب الرجلين بالغسل. والسنة أنها تغسل ثلاثا على سبيل الإسباغ، وأدنى الكمال مرتين، وقدر الإجزاء مرة واحدة.
نعم. قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا.
ثم غسل كلتا رجليه، الرجلان واليدان فيهما اليمنى واليسرى، فالسنة أن يبدأ باليمين قبل اليسار، وإن بدأ باليسار قبل اليمين بالشمال قبل اليمين أجزأه. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: وأيديكم، وقال: وأرجلكم. قال العلماء: أمر بغسل الرجلين ولم يفرق بين كون اليمنى أولا أو ثانيا، إلا أن الأفضل أن يبدأ باليمين قبل الشمال، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فقولها: وفي طهوره، أي في طهارته، ويشمل هذا الوضوء لأنها طهارة الصغرى. فهذا يدل على أن السنة أن يبدأ باليمين قبل الشمال، فلو نسي وغسل يده الشمال قبل اليمين أجزأ، وهكذا بالنسبة للرجلين. والتفصيل في الرجلين كاليدين، إلا أنه في اليدين والرجلين ينبغي أن يتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، سواء كانت أصابع الكفين أو أصابع الرجلين. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه بتخليل الأصابع خاصة في القدمين، وبالأخص إذا كان الماء قليلا. إذا كان الماء قليلا ولا يمكن أو يغلب على الظن أنه لا يصل إلى ظاهر البشرة إلا بالدعك دعك، إذا غلب على ظني أنه لا يصل إلى ظاهر البشرة إلا بالدلك دلك، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. والعبرة بوصول الماء إلى ظاهر الرجلين، الحد المأمور الذي ذكرناه. فلو أنه أدخل رجله في سطل، أو أدخل رجله في حوض، فإنه إذا غلب على ظنه وصول الماء إلى رجليه إلى ظاهر الموضع فإنه يجزيه. هذا بالنسبة لغسل الرجلين، وهو آخر فرائض الوضوء. هذه الأربعة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هي فرائض الوضوء، يضاف إليها النية والترتيب والموالاة. أما الترتيب فهي أن يوقع هذا الوضوء على هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في القرآن أن يبدأ بغسل الوجه قبل غسل اليدين، ثم بغسل اليدين قبل مسح الرأس، ثم بمسح الرأس قبل غسل الرجلين. وبناء على ذلك فلو قدم الرجلين على الرأس لم يجزه، وهكذا إذا قدم الرأس على اليدين فمسح برأسه قبل أن يغسل يديه، وهذا ما يعرف بالترتيب. والدليل على لزوم الترتيب أولا ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى رتب هذه الأعضاء، والواو للترتيب، ويدل على أنها للترتيب أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولين، فأدخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين. ولو كان الترتيب ليس لازما لأخر المسح أو قدمه، لأنه ليس من جنس المغسولات. وعادة العرب هذا أنهم يقدمون المغاير فيبدأون به أو يؤخرونه فيختمون به، أما إذا أدخله بين المغسولين فلا يدخله إلا لمعنى، أي أنه أراد أن يكون في هذا الموضع. وهذا يقوي مذهب الجماهير أنه الجمهور أنه يجب الترتيب في هذه الأعضاء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، ولم يحفظ عنه أنه قدم المؤخر أو أخر المقدم. وبناء على ذلك فإنه لا يصح الوضوء إلا بهذا الأصل وهو الترتيب، وهو شرط في صحة الوضوء في أصح قولي العلماء. وأما بالنسبة للموالاة فهي أن يقع الغسل والمسح مواليا، فلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فلو أنه غسل وجهه ثم تأخر في غسل يديه، أو غسل يديه ثم تأخر في مسح رأسه، مثل أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه فينقطع عليه الماء فينزل إلى موضع أو يذهب إلى موضع آخر، فننظر إن طال الفصل بحيث ينشف العضو السابق فإنه حينئذ يستأنف الوضوء من أوله، لأنه فات شرط الموالاة. وأما إذا قصر الفاصل بحيث بقي العضو السابق نديا وبقيت آثار الماء عليه فإنه لا يؤثر هذا الفاصل، يشترط الموالاة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حينما رأى على ظهر قدمه لمعة أمره أن يعيد الوضوء، وهذا يدل على أن الموالاة شرط في صحة الوضوء. إذا لو لم تكن شرطا لقال له اغسل رجلك التي بقي فيها هذا القدر، وهذا يدل على صحة مذهب من قال إن الموالاة شرط. فإذا اجتمعت هذه السبعة الأمور، النية وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، حكمنا بصحة الوضوء. وهذا في أصح قولي العلماء رحمهم الله. نعم.
قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، أي اليمنى واليسرى. التعبير بكلتا الرجلين أي أنه غسل اليمنى واليسرى، وقدمنا التفصيل في ذلك. نعم. قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
فلما فرغ عثمان رضي الله عنه من وضوئه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فنعم الرائي ونعم من رآه، توضأ نحو أي مثل وضوئي هذا. قال بعض العلماء: أي أنه على صفة الكمال وهي الثلاث، وبناء على ذلك لا يشمل هذا الفضل إذا توضأ مرة أو مرتين. يجوز للإنسان أن يتوضأ مرة كما ذكرنا، وأن يتوضأ مرتين وثلاثا، ويجوز له أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، كله جائز، لكن الأفضل ثلاثا، وهي التي يسميها العلماء بالإسباغ، ويزداد فضلها إذا كانت هناك مكاره من شدة برد أو شدة حر، فيكون الأجر أعظم، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. فهذا الأفضل والأكمل أن يكون ثلاثا: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين أخذ العلماء منه سنية الصلاة بعد الوضوء إذا كان في غير وقت نهي، لأن الشرع نهى عن الصلاة في الوقت ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن جميع وغيره. فيصلي ركعتين. إذن أولا أن يتوضأ وضوءا بالإسباغ، وثانيا أن يصلي ركعتين، وثالثا أن يخشع في الركعتين فيكون حاضر القلب فلا يحدث نفسه في الركعتين بشيء. إذا فعل هذا فإنه ينال الفضل، ولذلك ترجم بعض العلماء بقوله: باب الوضوء فضل الوضوء، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. فإذا استجمع هذه الثلاثة الأمور فإنه ينال هذا الفضل العظيم. ثم صلى ركعتين مثنى ركعة من باب تسمية الشيء بجزئه، وتوصف الصلاة بكونها ركعة أو ركعتين، لأنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، فيقال لها ركعة، ويقال لها سجدة، سجدة الضحى ونحو ذلك، من باب تسمية الشيء بجزئه. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. الوساوس تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان لا دخل للإنسان فيه، وهو أن يأتيه الشيطان فيذكره شيئا، فهذا لا دخل للإنسان فيه ولا يسلم منه أحد، وهذا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا كبر، بأن المصلي إذا كبر جاءه الشيطان فقال له: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى، أي لا يدري كم عدد صلاته، وهذا شيطان الصلاة. فللوضوء شيطان وهو الولهان، وللصلاة شيطان وسماه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خنزب، فيأتيه ويذكره بهذه الأمور. هذا النوع من الوساوس الذي لا دخل للإنسان فيه، بمجرد أن لا يخلو الإنسان فيه من حالتين: إما أن يسترسل معه فحينئذ ينتقض الشرط الذي ذكرناه، وإما أن يقطعه مباشرة فحينئذ لا يؤثر، لأنه لم يحدث نفسه في الصلاة. والمراد بحديث النفس ما يكون من الوساوس، فيسترسل مع الشيطان فيقول له: أذكر بيتك، فيذكر بيته ويسترسل معه، ثم يقول له: أذكر سيارتك، أذكر عمارتك، أذكر فلان لما قال لك كذا وكذا، أذكر فلان لما فعل معك كذا وكذا. فإذا قال له: أذكر، أذكر، بمجرد ما يقول له أذكر يعرض ويستعيذ بالله منه، فإنه لم يحدث نفسه، وهذا هو الذي ينال صاحبه الفضل. وهذا أمر عظيم، وهو حضور القلب في الصلاة. وفي هذا الحديث دليل على فضل الصلاة التي لا يسترسل الإنسان فيها مع الوساوس والخطرات، وأفضل ما يكون ذلك في الفريضة. ولا يزال الرجل يجاهد نفسه في الفريضة أنه إذا قام بين يدي الله لا يحدث نفسه حتى يصبح من عباد الله المفلحين، وشهد الله بذلك في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنه إذا كبر لصلاة الفرض وهي أهم صلاة لا يشتغل بشيء غير الذي يسمعه ويقرأه من كتاب الله عز وجل، فإذا أصبح بهذه المثابة فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل. وقال العلماء: إن الرجلين يصليان كتف أحدهما إلى كتف الآخر، وبينهما كما بين السماء والأرض، وكل هذا بالخشوع وحضور القلب. وأجمع العلماء رحمهم الله كما حكى غير واحد أنه ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل، أي ما كان حاضر القلب فيه. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا صلى بهذه الصفة ولم يحدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الغفر هو الستر، ومنه سمي المغفر لأنه يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف والرماح. وإذا غفر الله للعبد ستر له ذنبه، وكأن الذنب لم يكن من العبد. ولذلك وصف محو الذنوب ومحو الخطايا بالغفران من هذا الوجه، أنها كأنها غير موجودة. فالشيء إذا ستر كأنه غير موجود، فلا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد. فهذا حال من غفر الله ذنبه، وقوله غفرت له ذنوبه يدل على أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي بعض الأحاديث كما في حديث الصنابحي أنه إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل بهما على الله عز وجل إلا خرج منهما، أي سلم من الركعتين، كيوم ولدته أمه. وهذا كله في حال حضور القلب، وهو نوع من أنواع المغفرة. فالله يغفر، ومغفرته على حالتين: إما أن تكون كلها بفضله سبحانه وتعالى، إما أن يغفر بسبب كأن يجعل أعمالا صالحة توجب المغفرة، وإما أن يغفر بدون سبب فهو لا يسأل عما يفعل، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم، لا معقب يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فقد يغفر للعبد ذنبه كله، ما مضى من ذنبه بدون سبب رحمة من الله سبحانه وتعالى، وقد يغفر له بسبب، إما أن يكون بما ورد به النص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة، ومنها حديثنا، ومنها أن يحج البيت فلم يرفث ولا يرفث فلا يرفث ولا يفسق فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا من المغفرة بالأسباب، وهذه من أسباب مغفرة الذنوب. وإما أن يكون السبب عمل صالح ويقع من العبد بصدق، ويحب الله العبد بسبب هذا العمل فضلا منه، فيغفر له ذنبه كله. فقد يمر على أخ له في الإسلام في نكبة أو ضائقة فيقول له كلمة تثبته أو تواسيه أو تبدد همه، فيعظم الله هذه الكلمة منه فيغفر له ذنبه كله. وقد كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. ليس غفران ذنب، بل حتى الرضا إلى يوم الدين. فهذا من أعظم ما يكون من النفحات والرحمات. وقد يجد أباه في ضائقة أو أمه في ضائقة فيفعل شيئا من البر لحي أو ميت من آبائه وأمهاته، فيعظم الله منه ذلك فيغفر له ذنوبه. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البغي من بغايا بني إسرائيل: لما سقت الكلب فغفر الله لها ذنوبها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم، إله الأولين والآخرين، وديان يوم الدين، وأرحم الراحمين، من وسعت رحمته كل شيء وأحاط علما بكل شيء، علم الخطايا وعلم الرزايا وعلم الذنوب، نسأله سبحانه في مجمعنا هذا متوسلين إليه بما يرضيه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك لنا ولوالدينا مغفرة للذنوب لا تبقي بها ذنبا، وسترا للعيوب لا تبقي معه عيبا. يا أرحم الراحمين، سألناك من كرمك وسألناك من رحمتك ولطفك وحلمك. اللهم يا خير من أكرم ويا خير من تفضل ورحم، إله الأولين والآخرين، لا أمل لنا إلا فيك ولا رجاء لنا إلا فيك، نسألك وقد عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا، إلهنا وأنت ربنا، نسألك مغفرة تامة كاملة، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واستر عيبنا، وفرق جمعنا هذا بالذنب المغفور، الأجر الموفور، والعمل الصالح المبرور، يا رحيم يا غفور. اللهم إنك أنت الحليم ولا أحلم منك، وأنت الرحيم ولا أرحم منك، نسألك حلمك ورحمتك بنا وبآبائنا وأمهاتنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأوجب لنا مغفرة الأخيار، اللهم أوجب لنا مغفرة خصصت بها عبادك الأخيار، ومغفرة شملت بها عبادك الصفوة الأبرار، إله الأولين والآخرين، يا أرحم الراحمين، يا حليم يا غفار، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك مغفرة لا تبقي معها ذنبا لنا ولآبائنا وأمهاتنا، ونتوسل إليك بصالح أقوالنا وأعمالنا، وكل ذلك من فضلك علينا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، وحقق رجاءنا، ولا تردنا خائبين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا مغفرة تامة كاملة، اللهم نور عليهم قبورهم وافسح لهم فيها، يا أرحم الراحمين، يا إله الأولين والآخرين، نسألك أن تضيء قبورهم وأن تفسح لهم فيها فسحة تدخل بها عليهم عظيم الفرح والسرور إلى يوم البعث والنشور، يا أرحم الراحمين. واغفر للأحياء منهم، يسر لهم أمورهم، اشفي مرضاهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وأحسن خاتمتهم. اللهم اجعلنا من البارين، واجعلنا من الراضين المرضيين برحمتك، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا أرحم الراحمين، لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. واغفر لمن حضر معنا ومن غاب عنا ومن أحبنا فيك، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.